بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفوة خلق الله من البشرية كلها، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله الذي اصطفاه ربه ليكون رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ونسألك ربنا من فضلك وكرمك أن تشملنا جميعا مع هذه الصفوة الكريمة برحمتك ومغفرتك وصلواتك وتسليماتك، فأنت خير من سئل وأنت أكرم من أجاب. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أينما وليتم وجوهكم الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم ونحن كما عودناكم في ظلال إسلامنا العظيم، حامدين ربنا الكريم وشاكرين له أن جعلنا من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإخوة الأكارم، أديت صلاة العصر اليوم في مسجد المغفور له بإذن الله مولانا الشيخ محمود خليل الحصري في مدينة 6 أكتوبر. الحقيقة المشهد، لن أحدثكم عن روعة المسجد فهذا أمره وشرحه يطول وجمال المسجد، ولكن نظرت إلى الصفوف في صلاة العصر فوجدت 80% من الشباب دون 30 ودون 20. الشريحة التي يهمنا أمرها ونحن مشغولون بها وبمستقبلها، الحمد لله رب العالمين، ما شاهدته اليوم من تواجد لهم وحضور لأداء صلاة العصر، وهي صلاة كما تعلمون يعني يشق على النفس أن تستجيب لها وبالذات في الصيف، لكن المشهد الذي رأيته اليوم أسعدني سعادة ما بعدها سعادة، مما يؤكد أن المستقبل للإسلام ولشباب الأمة. ولذلك أود أن أقول للمتشائمين: كفوا عن تشاؤمكم وانتقلوا إلى المساجد، ستشاهدون خيرا كثيرا بإذن الله. أردت في بداية حديثي إلى حضراتكم أن أزف لكم هذه البشرى، ووالله إنها لجديرة أن تذكر في صدر هذا اللقاء المبارك. أسأل الله عز وجل مخلصا أن يبارك في شباب المسلمين وأن يهديهم إلى الطريق المستقيم، وأن يكونوا لنا ذخرا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل من أبنائنا إذا رفعوا أيديهم إليك وقالوا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم آمين. الأمر الثاني، أحد أبنائي نبهني قال: أين تحية إخواننا أو أين تحية إخواني من طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية؟ فقد هنأت طلبة وطالبات الثانوية العامة في الأسبوع الماضي ولم تشر إلى طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية. يعلم الله أننا حينما وجهنا التهنئة وبالحرارة وبالسعادة التي لاحظتموها علي، كنا نعني بها طلبة الثانوية الأزهرية وطلبة الثانوية العام، كل من كان في الثانوية. وعلى كل حال أود مستدركا ومعترفا، أود أن أوجه من هذا المكان ومن قناة الرحمة التي تعتز بأبناء الأزهر كاعتزازها ببقية أبنائنا، أقدم لهم جميعا خالص التهنئة، وأبارك لهم نجاحهم الميمون، وأهنئهم بالقدوم إلى الجامعة ودخول الكليات. الثانوية الأزهرية الحقيقة ربما لا يعرف لها قدرها إلا الذين عانوا معها، حيث كانت الثانوية الأزهرية في عهدنا أو حينما كنا طلابا لها كانت يعني تمثل عبئا ثقيلا، لكنها كانت تخرج رجالا. حامل الثانوية الأزهرية فيما مضى من الزمان عندما كان يدرس منهجها في 4 سنوات أو 5 سنوات كان يخرج أستاذا مؤهلا للتدريس ومؤهلا للدعوة، بل كان من يحملها يعتبر وصل إلى درجة من العلم والمعرفة تجعل له بين أهله هيبة وكرامة وعزة ومنزلة. لكنها على كل حال وصلت إلى ما وصلت إليه، نسأل الله العفو والعافية. ليس معنى هذا أننا نقلل من قدرها، كلا والله، بارك الله لكم أبناء الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم في الجامعة وأن يأخذ بأيديكم إلى الطريق المستقيم. بل انتماؤكم أحبتي إلى الأزهر شرف عظيم، فهنيئا لكم أن تدرسوا القرآن وسنة سيد الأنام وأحكام الشريعة وتفسير القرآن وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والبلاغة والأدب وعلوم اللغة، فضلا عن العلوم التطبيقية التي يدرسها أبناؤنا وبناتنا في الكليات العملية. الله إني أراكم محظوظين حينما يختصكم رب العزة عز وجل لتحملوا أمانة الدعوة إلى الله ولتبلغوا عن الله عز وجل، وأنتم تنتمون إلى هذه الجامعة العريقة العظيمة أعزها الله وحياها وأبقاها إلى أن يرث الأرض ومن عليها. أسأل الله عز وجل بهذه المناسبة وأنا أبارك لأبناء طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية وأخصهم الليلة بحديثي وأنا محب لهم وأنا سعيد بنجاحهم، أسأل الله عز وجل مخلصا أن يبارك لنا في أزهرنا المعمور وأن يظل عزيزا شامخا، كما أسأله معكم جميعا يا رب. يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبارك في كل جهود كريمة وفي كل نفوس طيبة تكن خيرا للأزهر والأزهريين، وأسألك بكل اسم هو لك أن تعيد الكيد إلى نحور من يضمرون شرا لهذا لهذا القلب الأزهر، قلب الأمة الإسلامية. يعني إذا كانت القاهرة قلب العروبة وإنها لكذلك، فإن الأزهر قلب الأمة الإسلامية النابض. من حين لآخر نقرأ أو نسمع لغة لا تليق بتاريخ ورسالة وشموخ هذه الجامعة، فليتقوا الله عز وجل. اللهم بارك في أبنائنا جميعا، طلبة وطالبات الثانوية العامة وطلبة وطالبات الثانوية الأزهرية. كلكم أبناؤنا ونحن نحبكم، نشهد الله على ذلك، ونسأله مخلصين أن يمكن لكم في الجامعة وأن يكتب لكم التوفيق وأن تتخرجوا على أعلى مستوى تتمنونه لأنفسكم ونتمناه لكم. حلقتنا هذه الليلة إلى أن تقفزوا بأسئلتكم، ولكن أرجو في البداية أن تكون الأسئلة في صورة مشكلات وقضايا اجتماعية نحاول جاهدين بإذن الله عز وجل وبتوفيقه أن نأخذ بأيديكم وأن نرشدكم إلى ما يعود عليكم بالخير والسعادة بإذن الله. موضوع الحلقة: الأمومة عطاء بلا حدود. لو فكرتم قليلا في دور الأم مع أبنائها حتى تفارق تلك الدنيا لعلمتم حقا أن عطاءها لا يعادله عطاء، وأن حبها الذي تمنحه لأبنائها لا يعادله حب، وهو حب نقي صاف متجدد ومتدفق ودائم مهما كانت الأحوال، حب يمنح دون رغبة في رد أو جميل، حب يمنح لله، حب فطري نقي تبذله الأم وهي سعيدة مستمتعة مهما كلفها ذلك. أحبتي في الله، كنا بالأمس في إحدى المناسبات والله نقول: لو علمت الأم دورها في حياة أبنائها وفي تربية أبنائها لآثرت البيت على غيره وجعلت البيت مملكة لها ومملكة وحيدة. نتلقى الاتصال الأول. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك لك، أرجو منك الدعاء لي ولولادي يا رب.
أسأل الله أن يبارك
لك ولزوجي.
اللهم بارك في الجميع يا رب.
اللهم أمين. بالهداية كمان يا شيخ.
نسأل الله عز وجل أن يحقق لك الخير وأن يتقبل دعائك للجميع إن شاء الله.
حضرتك، أنا بس معايا ثلاث بنات والحمد لله ربنا رزقني بولد، وهي المشكلة يعني بخصوص مدارس الولاد، إن أنا كنت مدخلهم بنتين، مدخلهم مدارس تجريبي اللي هي تبع الحكومة، وبعدين يعني خلفت كمان اتنين بقوا أربعة، والتالتة داخلة معاها، وبعدين لقيا المصاريف زايدة قوي كمان مع المغالاة في الحياة وكده، فأنا بقول لجوزي يعني خلاص كفاية كده ونقدم لهم في مدارس العادية انا كان نفسي طبعا اقدم لهم في الازهر، بس المدارس اللي عندنا احنا من الحومدين، المدارس اللي عندنا مستواها يعني بيبقى فيه مدارس منها لم ينجح احد يعني، فطبعا نصحوني ان انا اديهم القران في البيت، وده فعلا بيحصل مع المنهج التعليم العادي،
نصحوك بايه؟
ان انا اديهم قران في البيت يعني بعيد عن المدارس الازهريه اللي هنا.
وانت قادره على ذلك؟
الحمد لله ده بيحصل فعلا.
ومتمكنه من احكام التلاوه؟
لا، الشيخ هو الشيخ اللي بيجي يحفظهم
ايوه
هنا.
تمام، نعم اتفضل.
فهي المشكله
السؤال
بس
ايه او المشكله ايه؟
المشكله حضرتك ان هو مش راضي، وانا شايفه ان الظروف الماليه بتاعتنا احنا مش قادرين، وهو مصر ان هو يكمل مع معاناه. فهل انا اما اعترض واحاول ان اخد معاه وقفه يعني
ما تصلي على النبي كده،
عليه افضل الصلاه والسلام.
اسمعيني كده، الله يفتح عليكي وعلى كل.
طب في سؤال تاني.
طب اتفضلي.
في عندي تحف كده خزفيه كان مكتوب عليها ايات قران، وواحده منهم ما وقعت اتكسرت، كسرت يعني، فاعمل فيها ايه؟ هي مكتوب فيها قل اعوذ برب الفلق. وفي سؤال تالت فضيله الشيخ، ممكن؟
اتفضلي.
يعني جزء من سنه كده تقريبا من رمضان اللي فات اشترينا حته ارض، والارض دي كان في نيته الاول ان هي يعني مش للبنى وكده، ان هو هيبيعها بعد مده ويكسب يعني يكسب منها، وبعدين يشتري بيها ارض للمباني. فبعد كده مع سوء الاحوال يعني بتاعتنا الاقتصاديه، فقال ان هي هتبقى دلوقتي للبنى، فهل دي عليها زكاه؟
يزكى عنها الفترة التي كانت النية متجهة فيها للتجارة ولبيعها للمكسب من ورائها.
يعني مثلا فترة 6 شهور 8 شهور يحسبها؟
لا خلاص، أقل من سنة خلاص.
أقل من
لكن
سنة؟
حينما اسمعيني، حينما توجهت النية بصدق إلى أن تكون للبناء، خلاص لم يعد من الوارد أن يزكى عنه. وما دام مسألة 6 أشهر ولم يمض عليها عام كامل فلا زكاة. فيما يتعلق بالآيات القرآنية على الأمور أو على الحاجات الفخارية مثلا التي تكسرت أو الزجاج، تجمع في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال وتوضع في على حالتها التي هي عليها، لا مشكلة في ذلك. إن كنت قادرة على إعادتها مرة أخرى عن طريق اللصق أو الصمغ أو ما إلى ذلك لا بأس. لكن السؤال الأهم الذي تفضلت به ابنتنا الكريمة هو خلافها مع زوجها حول الاتفاق على الاكتفاء بأربع بنات وولد أو 3 بنات وولد أو ما إلى ذلك. أضم صوتي إلى صوت الزوج الرشيد الذي قال لها: دع الأمور تسير وفق قدر الله عز وجل. ومن المؤكد أنه قال لها: إن الله عز وجل قسم لي ولك عددا من البنين والبنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا محالة سيولد الولد وستولد البنت، لأن الله عز وجل قسم ذلك لك وأنت لا تزالين جنينا في رحم الأم. ربنا يقول: ونقر في الأرحام ما نشاء. ربنا سبحانه وتعالى يقر في الرحم ما يشاء، ولا يمكن أبدا لأي قدرة معارضة أن تعارض ما أمر الله عز وجل به، وما أراده ربنا تبارك وتعالى كائن لا محالة. فاترك الأمر لله عز وجل، وربنا يكتب لك ولأبنائك ولزوجك التوفيق إن شاء الله. نتلقى اتصالا آخر. أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله.
شيخ لو سمحت، انا عندي كام سؤال كده بس، معلش تخليك معايا حضرتك.
عندك ايه؟
تفضلي.
انا دلوقتي انا محجبه.
نعم.
انا دلوقتي بروح المساجد من صغري وانا على صدر امي.
طيب
خد بال حضرتك.
نعم.
من صغري وانا على صدر امي بروح المساجد. بعد كده اتحجبت. بعد كده كانوا حاسين ان انا في البيت يقولوا لي انت هتقلعيها مش هتقلعيها. قلت لهم مش هقلعها ربنا يسهل مش اما بقلعها. جيت ما قلعتهاش وكده فقعدنا سنين طويله. وبعد كده راحوا طلعوا عليا وقالوا لي لا الجيران قالوا لهم ايه اختكم بتصلي وانتوا لا اختكم متحجبه وانتوا لا اختكم بتروح المساجد وانتوا لا. راحوا مسكني رميني في الشارع مسكوني كتفوني ورموني في الشارع. حضرتك دلوقتي بتقول الامومه عطاء فين الامومه وانا بقالي كان عندي 27 سنه رموني في الشارع وانا دلوقتي عندي 46 سنه ونفسي اشوف امي يوم واحد او دقيقه واحده مش راضيه. ببعت لها الناس واقول لها انا نفسي بس ابص في وش دقيقه واحده ومش عايزاكي تاني. تقول لهم لا وتكرش الناس وتشتمهم وتبهدلهم وشتمت ناس كتير وكرشت ناس كتير وبعت لها معاهم فلوس وبعت لها معاهم اي حاجه ما بترضاش ابدا. ثانيا هل انا دلوقتي بالله عليك ترد عليا في السؤال ده الله يخليك هل انا دلوقتي انا اللي عقهم ولا هم اللي عقني؟ معلش عشان سالت السؤال ده قبل كده برضه والشيخ ما رضاش يرد عليا في الحته دي. هل انا اللي عقهم دلوقتي ولا هم اللي عقني؟ بقيت السؤال حضرتك هل انا دلوقتي اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ عطلوني عن الزواج وعطلوا سني كل ده. وبعدين انا دلوقتي جاي لي واحد بس هو أزهري بس التمست فيه انه بيكذب كتير وخبيث ومش عايز يجيب لي حاجه خالص وكنا حاسس ان انا لوحدي عايز ياخدني كده لوحدي وكلام من ده. فده هل ارضى بيه ولا اعمل ايه؟ وفي سؤال ثاني كنت نسيته. عايز حضرتك تكلمهم كلمه بالله عليك يا شيخ بصروح تكلمهم كلمه على المنبر. تكلم امي كلمه على المنبر تكلمهم كلمه على الهوا يعني اتصلت كذا مره ومحدش راضي يعمل لي الحته دي.
حاضر
تكلمهم كلمه على الهوا دلوقتي. الله يخليك اسمعك دلوقتي.
طيب في اتصال تاني. السلام عليكم.
واهم حاجه معلش.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا ام محمد من الامارات.
اهلا وسهلا بك.
أنا لي أمي مقيمة بالقاهرة بمصر.
نعم.
مسنة ولي أخوات كثير وأحفاد. أمي بالحقيقة شوية قاسية يعني لا أنكر قسوتها. أخواتي البنات هاجروا خدمتها بسبب قسوتها وإنها تتهمهم أحيانا بالسرقة وهذا الشيء. أنا الحمد لله رب العالمين أبر بأمي وأحياناً أحاول أنصحها بالالتجاء إلى الله وطاعة الله للحصول على للوصول لحسن الخاتمة. أحياناً تهيمني بسبب هذه الأمور رغم أن أنا أقبل أرجلها ويديها ورأسها وأحاول قدر المستطاع أن أنفق عليها ببذخ كيفما تريد. الحين الذي يرعاها أخي وهو رجل ليس له زوجة ففعلا يتعذب بسبب قسوة أمي وهي الأمور وأحيانا ترفض الاطلاع على البرامج الدينية. أمي تشاهد الأفلام وهذه الأمور رغم أن عمرها وصل للخامسة والثمانون لكن أسأل الله لها الهداية وحسن الخاتمة ونحن معها. فماذا تنصحني أن أفعل مع أمي كي أجعلها مرضاة لوجه الله؟
طيب فلتسمح لنا ابنتنا الكريمة التي سبقت وتقدمت بمشكلتها لنقول لابنتنا الكريمة الإنسان يبتلى أحيانا في أبيه أو في أمه وهذا أصعب أنواع الابتلاء. أصعب أنواع الابتلاء أن يبتلى المسلم في أبيه أو في أمه لأنه لو مع الولد يمكن أن يتصرف الإنسان معه أن يتحكم فيه وأن يحكم قبضته عليه لكن حينما تكون الأم أو يكون الوالد هو الابتلاء فإن الأمر يكون شاقا صعبا. أحيي أخاك الحريص على أمه وأدعو الله عز وجل له أن يبارك له وأن يأجره خيرا
وأن ينفعه ببر أمه وأن يجعل له قصرا في الجنة ببره لأمه. وأنصح لك بالاستمرار في برها والحرص عليها مهما كان أمرها، مهما كان أمرها فهي أم ولها منزلة وله أسلوب تعامل به وله أسلوب تعاتب به إن كان هناك ما يدعو للعتاب، في أدب ومحبة وتقدير، مع نقل هذا الفكر إلى بقية الأخوات والنصح للأخوات حتى يكن على نفس المستوى. لو زادت الفرقة بينكم وبينها وزادت الفرقة أيضا بين بقية البنات وهذه الأم، سيكون ذلك من العقوق الذي يجعلكم في حرج في الدنيا وفي الآخرة كذلك. أم نصبر عليها ونحتسب كل ما يقدم لها عند الله عز وجل، ونجلس إليها بتودد وصبر، وننصح لها بلغة لغة البنت لأمها ولغة الابن لأمه. يعني نتركها لأنها مصرة على أسلوب معين؟ كلا يا ابنتي، أنصح لك ولأخواتك ولأخيك بمزيد من الصبر عليها والدعاء لله عز وجل ليل نهار بلا ملل أن يغير حالها إلى أحسن الأحوال وأن يصلح من شأنها. ربنا سبحانه وتعالى يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وهذا الأمر ليس بعزيز عليه أن يحسن ختامها وأن يصير أمورها إلى أحسن الأحوال بإذن الله. أما ابنتنا الكريمة التي طردت لتمسكها بالحجاب، هو يبدو أن الأمر ليست قضية حجاب وفقط، ولكن هناك أمور أخرى ربما متعلقة بأسلوب التعامل وأسلوب يعني التعامل بين هذه البنت الكريمة وبين أسرتها. لكن مهما كانت الأمور أيها السادة الكرام، أشعر الآن بأنكم تشاركونني غضبي وحزني من أسرة توثق ابنتها بالحبال كما حكت وتلقي بها في عرض الطريق. أي أسرة هذه؟ هذا أمر عجيب وغريب، وغريب على مجتمعنا هذا الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. يعني هذا من الأمور العجيبة التي سمعت عنها. إني أقول لأهلها اتقوا الله عز وجل فيها، اتقوا الله الذي سيحاسبكم عليها. إنها امرأة، إنها بنت، تحتاج إلى من يسترها ويحميها ويرعاها. اتقوا الله عز وجل واحذروا انتقام قيوم السماوات والأرض، إن بطشه لشديد بكل هؤلاء الذين يعبثون بأبنائهم وبناتهم وبشرف المسلم والمسلمة. أوجه هذا النداء كما طلبت ابنتنا الكريمة من هذه القناة المباركة لهذه الأسرة أن تتحرك فورا وأن تعيد هذه البنت إلى مكانها في بيتها، وأن تتولى تقديمها لمن جاء يخطبها على شرع الله عز وجل. ويا بنت الكريمة، إذا كان الذي تقدم لك يعني له بعض المخالفات اللسانية أو في الذمة، لعل الله عز وجل يصلح من شأنه على يديك بإذن الله. فنسأل الله عز وجل أن يعيد شمل هذه الأسرة وأن تعود ابنتنا إلى بيتها لتجد مكانها في أحضان أبيها وأمها. هذا أبسط حقوقها على الأسرة. اسمحوا لي أن أقول
هذا أمر يعني أزعجني كثيرا وأحزنني، وإني على ثقة بإذن الله أن كل الذين استمعوا إلى هذه المشكلة واستمعوا إلي الآن من إخواننا الكرام سيتوجهون فورا إلى هذه الأسرة وسيحاولون جاهدين أن يجمعوا شملها وأن يعيدوا الفتاة إلى بيتها بإذن الله. نتلقى هذا الاتصال كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا شيخ أبو الفتوح.
الله يكرمك، تفضلي يا بنتي.
جزاكم الله خير.
وجزاكم.
لو سمحتي بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
أنا محتاجاك جدا بس مش عارف أقول، في مسألة ضرورية جدا بس مش عارف أقولها على الهواء. ممكن رقم حضرتك؟
طيب خذ الرقم من الكنترول، هيعطوك إن شاء الله ونسمعك يا ابنتي بإذن الله.
هتتصل بحضرتك إمتى إن شاء الله؟
يعني عقب البرنامج بعد العاشرة تقريبا يعني إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا.
وحتى نتلقى أي اتصال آخر كنا نقول لو علمت الأم عظمة المهمة التي تؤديها مع أبنائها وكيف أن عواطفها تجاههم هي الأساس للتوازن النفسي والخلقي والأخلاقي بوجه عام، وكيف لو حرم ولد من أبنائها من هذه العاطفة يؤكد علماء النفس أنه لن يكون سويا في تركيبته النفسية. الأم تعطي والوالد كذلك يعطي، وعطاء كل منهما ولدهما في أمس الحاجة إليه. هناك أيضا أمر مهم نقوله للأم، وقد تلقينا عددا من الاتصالات يتحدث عن ضرورة خروج المرأة للمشاركة في العمل وللأداء مهام الوظيفة. قلنا مرارا وتكرارا بعد أن نبهنا إلى حيوية مهمتها ووظيفتها في بيت زوجها مع أولادها، قلنا والله إن الإسلام العظيم لا يمنع إطلاقا أن تخرج المرأة لأداء عمل خارج المنزل، بل إن الإسلام سمح لها أن تخرج مجاهدة. وما نسيبة بنت كعب وأم حكيم وأم سليم وغير هؤلاء الأعلام كثيرات خرجنا للجهاد وكنا جنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن نسيبة يقول صلى الله عليه وسلم: ما نظرت يميني أو يساري يوم أحد إلا ووجدتها تدافع دوني أو تقاتل دوني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني عند الحاجة لخروجها وعند الضرورة لخروجها لا مانع إطلاقا، ولكن في حدود ما أحل الله وحرم وضمن شروط اتفق عليها علماء الشريعة. أهم هذه الشروط أن تكون هناك ضرورة واضحة تدفعها للخروج، كألا يكون لها عائل، كأن تكون محتاجة إلى كسب قوت يومها، كأن تكون معيلة لبعض أبنائها ولا عائل لها. ونتلقى هذا الاتصال ثم نتابع إن شاء الله، لأن أسئلة كثيرة جاءتنا تدور حول هذه القضية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بشكرك قوي قوي يا شيخ. أنا الأخت اللي بقول لك أهلي رموني في الشارع، بس أنا بأكد على حتة جميلة بقول لك، يعني تقول لي أنا اللي أقام ولا هم اللي عاقلني؟ معلش عشان أنا مش عارفة أعيش
والله،
مش عارفة أعيش خالص، خايفة من ربنا،
يعني
خايفة من ربنا ليل ونهار.
السؤال من الذي يعق الآخر؟ لا يمكن أبدا أن أجزم أو أن أؤكد إلا إذا كنت على مقربة منكم وكنت على علم بما يجري بينكم، لكن على كل حال يبدو أنهم ظلموك يا ابنتي، وإن شاء الله رب العالمين سيجعل الله لك بعد عسر يسرا، وسيجعل لك مخرجا من هذه المشكلة بإذن الله. واصبري واحتسبي وتوجهي إلى الله عز وجل بصادق الدعاء أن يعيدك إلى أهل بيتك عزيزة كريمة، وما ذلك على الله بعزيز إن شاء الله. وهذا الاتصال نتلقاه أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عاوزين بس نعرف بس حكم. أنا معايا ولاد زوجي اتنين، الولاد دولت أمهم ما تسألش عنهم نهائي، وبعدين هو الولد عاوز يتكلم مع حضرتك. هو
اتفضل يا ابني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا حضرتك، انا والدتي ما بتسالش علينا خالص، وانا يعني حتى ما بنروح لها بتكلمناش في اي حاجه مفيده، بتكلمنا في اي حاجه ملهاش فايده خالص.
هي متزوجه.
وانا حضرتك احنا مش عايزين نروح هناك، نعمل ايه حضرتك؟
امك متزوجه من راجل اخر،
وانا ابويا مسافر ومحدش بيسال علينا.
امك متزوجه؟
لا هي مش متزوجه حضرتك. لا حضرتك
يعني هي مطلقه ومستقله في معيشتها يعني. يا ابني على كل حال انصحك اولا، احمد الله سبحانه وتعالى ان اكرمك بام اخرى تعيش معك ويبدو انها متعاطفه معك ومع اخيك، ورب العالمين يأجرها خيرا على حسن المعاملة لكما، وبحكم وجودها معك في البيت فهي أصبحت أما لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيها خيرا، وأن تكون يعني تكون عوضا عن هذه التي تتجاهلكما كما تقول. مطلوب منك ومن أخيك أن تداوم على زيارتها، وأن تتحدث إليها أنت وأخوك، وأن تتحدث إليها أنت وأخوك بعاطفة، ولا تنسى أنها أمك مهما كان الأمر. تحدث إليها باحترام وأدب، وحدثها عن هذه المشاعر وعن أنك محتاج إليها مع أخيك ومحتاج إلى حنانها وعطفها. اصبر، ومع الأيام ومع التحول ومع التحمل أنا واثق بإذن الله أن الأمة ستقوم بدورها الطبيعي نحوكما، وستحسن إليكما، وستشملكما بإذن الله بعاطفة الأم الحقيقية. اصبر ولا تقاطعها، واحذر احذر أن تؤذيها بلفظ، لأنها أمك مهما كان الأمر. ومعنا اتصال آخر. أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أيوة يا شيخ.
تفضلي.
إزيك؟
الله يكرمك.
لو سمحت أسأل سؤال بس.
تفضلي. وطي التلفزيون.
انا زوجي
تسمعين التلفزيون
قالت عليا بالطلاق اول مره، قال ان ابن عمي وقع من رابع الدور وقال لي تحرم عليا زي ام واختي. دي مره. ثاني مره قال لي تكوني طالق. دي برضه مره. ثالث مره بقى يحل بالطلاق، ما رحتي بيت ابوك انت وولادك تكوني طالق.
ورحتي بيت ابوكي.
نعم.
ورحت بيت ابوكي.
لا ما روح. ايوه رحت، بس رحت بعد ما سالت بقى يعني، سالت ناس وقالوا روحوا وهتتحسب عليكي وكده يعني، فقال حل بالظبط.
لدينا هنا برنامج اسمه الميثاق الغليظ، يرد فيه الزميل الأستاذ علاء سعيد على هذه الأسئلة. وطبعا لم أسمع من الزوج هذه القضية بالذات، ينبغي أن نسمع من الطرفين وأن يكشف كل من الطرفين عن نيته، يعني يقول النية إيه حينما تحدث والحديث بالضبط الذي أدلى به العبارة التي خرجت منه. ولذلك يصعب جدا الآن أن نقدم إجابة شافية على هذا السؤال، فعليكما بالاتصال بالبرنامج الذي أشرت إليه أو ببرنامج الفتاوى الذي يأتي قبل المغرب بساعة في كل يوم، وبشرط أن يكون الزوج موجودا معك حتى تتضح الصورة لمن يقدم الفتوى. نود أن ننهي هذا اللقاء الذي مر سريعا، ننهيه بأن الإسلام لا يمنع إطلاقا بشرط أن تكون الزوجة أو المرأة في حاجة إلى مال، يعني لا عائلة لها ولا تجد من ينفق عليها في هذه الحالة. إذا توافر لها عمل يتفق مع كونها امرأة ومع طبيعتها الأنثوية، وخرجت في زي محتشم، خرجت في زي إسلامي يحفظ لها كرامتها ويحفظ لها هيبتها بين الناس، وخرجت في وسيلة مواصلات آمنة محترمة لا تنتهك لها فيها حرمة، وكانت الطريق إلى مجال العمل آمنة، وكان مجال العمل أيضا لا اختلاط فيه ولا ريبة فيه، وليس في مجال العمل ما يدفعها أو يحركها إلى فتنة، واتفق ذلك العمل مع طبيعتها الأنثوية، لا بأس. المرأة تخرج معلمة، نحن نريدها معلمة، وتخرج طبيبة، نريدها طبيبة، وتخرج لتتعلم، نريد لها أن تتعلم وأن تكون مهيئة لأداء دور متميز في بيت زوجها، وهي متعلمة متحضرة واعية برسالتها في بيت الزوجية. في إطار هذه الشروط لا بأس أن تخرج، لكن بيتها في النهاية أولى بها ما دامت ليست في حاجة إلى الخروج وليست هناك ضرورة. والله إن بناءها لأبنائها وبناتها أعظم وأجل، وهي مهمتها الأولى التي خلقت من أجلها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يستر أبناءنا وبناتنا، وأن يشملنا برعايته وعنايته، وأن يجنبنا كل مكروه، وأن يزيدنا عزا وتكريما وتمسكا بأخلاق ديننا العظيم. اللهم استجب وتقبل يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.